الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في ظلال السيرة النبوية نحاول أن نقتبس من هذه الأنوار، أنوار سير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، على درب الدعوة ودرب بناء هذا الدين ولبنات هذا الإسلام. لبنة لبنة نتعايش مع الصحابة وما تعرضوا له من اضطهاد وتعذيب، نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل مع المؤامرات التي حدثت والأحداث التي هي من شأنها أن يكون لها رد فعل، ولكن هذا رد الفعل ينبغي أن يكون بقدر من الحكمة والنضج، حتى لا يأتي أو لا يحدث مفسدة أعظم من المصلحة التي يرجوها النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذه الأحداث وكيفية التصرف فيها. بحكمة النبي، حكمة عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النهاردة إن شاء الله مكملين بعد إسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة رضي الله عنهما عن الصحابة أجمعين. الموضوع بدأ يهدى شوية في مكة، يهدى شوية على مستوى التعامل بالنسبة لقريش على المسلمين أو مع المسلمين. بدأ التفكير وطريقة التعامل تختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع القلة المؤمنة، والأسلوب بدأ ياخد طريق المساومات وتقديم المغريات والرغائب أكتر منه تعذيب واضطهاد وتنكيل. ده هي تتحدث عن الله، تبلغ عن الله ورسوله. هذه القوة تكمن أحيانا في العلاقات، تكمن في قوة الداعية نفسه وتأثيره في الواقع. مش بنتكلم كده عشان الناس تبقى والعياذ بالله تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار بالإسقاط، تعس عبد اللايك وتعس عبد الشير وتعس عبد الكومنت، لا 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 مش كده خالص. ولكن وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، يأتي النبي وليس معه أحد، فالأمر مش كده. ولكن كل ما يكون للداعية تأثير واقعي كبير، كل ما يكون له قوة وسطوة ووجاهة دعوية يستطيع من خلالها أنه يجابي أعداء الله عز وجل وأهل الباطل في المفاوضات والمساومات اللي ممكن يتعرض لها في طريق الدعوة. منها أن زي ما تكلمنا أو زي ما قلنا قضية أن أول ما سيدنا حمزة وسيدنا عمر بن الخطاب أسلموا، الوضع اختلف خالص، بقى الموضوع كله في مسألة المساومات والتفاوض على بعض الأمور. وطبعا يعني لو يعلمون أن كل ما طلعت عليه الشمس لا تساوي جناح بعوضة أمام دين ربنا سبحانه وتعالى والدعوة إليه، والداعية الذي يبلغ عن الله ورسوله عنده يعني مسألة الفلوس، مسألة المساومات، مسألة المفاوضات، أيا كان نوع المساومات والمفاوضات اللي هتكون لا تساوي أبدا البلاغ عن الله ورسوله أو التنازل عن دين الله تبارك وتعالى أو البلاغ عن دين الله عز وجل. عشان كده من المواقف اللي بتبين قد إيه الاستراتيجية اللي تم تغييرها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكل المؤمنة، موقف سيدنا موقف عتبة بن ربيعة، موقف عتبة بن ربيعة، وكان سيد من سادات قريش. كان في يوم في نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، قال لهم يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بها. دلوقتي بدأوا يتكلموا في مسألة المفاوضات، أنا هروح أتفاوض مع محمد صلى الله عليه وسلم فنعطيه أيها شاء ويكف عنا، أهم حاجة بس بقى إيه، خلاص يبعد عننا. وده لما سيدنا حمزة أسلم وبعد كده سيدنا عمر. قالوا بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف والمكان في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. قال: يا ابن أخي، ركزوا في اللي جاي ده يا جماعة، عشان دي استراتيجية لأهل الباطل في التعامل مع الدعاء والتعامل في مع دين الله تبارك وتعالى في مسألة المفاوضات والمساومات. كان الأول القوة والتعذيب والتنكيل والاضطهاد، بعد كده لما أصبحت في شوكة للدعوة وشوكة للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أقوياء زي سيدنا حمزة وسيدنا عمر، الموضوع ده دخل في طور تاني، دور مفاوضات. تعال نشوف نتفاوض في حاجة أنت تقدر تقبلها مننا، وبحيث أن أنت خلاص ما تأذيناش في الكلام اللي أنت بتقوله ده، لأن هو ما فيش أذى في الكلام. طبيعي طبيعة الأمر أن الكلام ده هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، بيتكلم عن دين ربنا تبارك وتعالى، بيتكلم عن الوحي، يبلغ عن الله عز وجل. قال: يا ابن أخي، إنك كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر. لو أنت كنت عايز من وراء الكلام اللي أنت بتعمله دي، الدعوة اللي أنت عمال تتكلم بيها دي، مالا جمعنا لك من أموالنا. يبقى أول حاجة بعد التعذيب والتنكيل مسألة المفاوضات. في المفاوضات أول حاجة عرض المال، تمام؟ عرض المال، الإغراء بالمال، المفاوضات بالمال. تعالى هديك فلوس، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. يبقى رقم 2 الوجاهة. الوجاهة لو أنت محتاجها، والعلاقات، إن احنا هتبقى أنت المرجعية بتاعتنا، مش هنعمل أي حاجة إلا من خلالك. ثم رقم 3 بعد الوجاهة، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. الملك، أنت عايز إيه؟ عايز فلوس ولا عايز جاه وجاهة وسلطان ولا عايز ملك؟ أنت عايز إيه من وراء الدعوة اللي أنت بتتكلم بيها دي، أو اللي أنت جاي بيها دي؟ وإن كان هذا الذي يأتيك هواتف الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منه. لو الموضوع ده هو الموضوع طب او حاجه او الكلام ده، ممكن نعالجك. لو انت يعني تخيل كده، لو داعيه دلوقتي يقول له ايه، عايز فلوس، عايز سلطان، عايز ملك، لو انت مريض نفسي عايز تتعالج مثلا، حاسس باكتئاب، حاسس اي حاجه، ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه شويه الدقن اللي انت مربيهم دول؟ انت ايه يا ابني، عندك اكتئاب؟ روح لدكتور واحنا نتكلف او نتكفل بالعلاج بتاعك ونوديك لاحلى أو أكبر دكاترة موجودين. 4 حاجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا: مال، وجاهة، ملك، طب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمعني. قال: أفعل. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، فلما سمعها عتبة أنصت إليه بشدة وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ده من كتر انتباه عتبة ابن ربيعة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية السجدة سجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه وقال بعضهم لبعض لما شافوه رجع لهم، قال: نحلف بالله لقد جاءكم أبا الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. لأنه تعرض للوحي، تعرض لصدمة فطرية ما بين اللي هو بيعمله وما بين ما جبلت عليه نفسه فطرة ربنا سبحانه وتعالى. قلبه تحرك، نفسه حصل فيها هزة بهذا الكلام. فقالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن بقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك عتبة على فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الرحم أن تكف، ولم يخرج إلى أهلي واحتبس عني مدة من الزمن. فقال أبو جهل يا معشر، لما عرف ده قال يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صدأ إلى محمد وأعجمه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه. فأتوه فقال له أبو جهل والله عتبة ما حبسك إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا، وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته فقص عليهم القصة فأجابني بشيء ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة، وتلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الصلاة. خذ بالك إن قريش لما راحت للنبي أو بعثت عتبة لهذا المبعوث الذي بعث للنبي صلى الله عليه وسلم على لسان قريش للمفاوضات عشان يوصلوا معاه لحل وسط يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، اللي هو ايه، شوف انت عايز ايه نعمله لك، بس ما تتكلمش كتير، اقف عن الدعوة، ما تتكلمش، ما تبلغش، لان كل شوية الدعوة طبيعة الحال بتكبر وبيأتي إليها الأقوياء من الأول، وده احنا اتكلمنا فيه في البداية خالص، اللي هو بعض الضعفاء كانوا موجودين، لا ده جزء من الدعوة كانت على الضعفاء، ولكن كان فيه تجار وكان فيه أغنياء وكان فيه أصحاب نفوذ وكان فيه أقوياء، وهكذا الدعوات فيها من كل الأشكال ومن كل الطبائع ومن كل فئات المجتمع. فبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليهم وعرضوا عليه نفس المطالب اللي عرضها عتبة عليه، كأنهم إيه بيجددوا تاني، كأن عتبة معرفش يوضح وجهة النظر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينه. ده بعد ما راحوا له تاني مع رؤساء قريش تاني بيعرضوا عليه نفس العروض، المساومات الأولى ما نجحتش فبيعلوا الليفل اكتر وبيبعتوا له ناس اكتر عشان تتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بشكل واضح انا لا عايز فلوس ولا شرف ولا ملك ولا اي حاجه، انا جاي ابلغ رسالات ربي، فبلغتكم رسالات ربي، وهكذا الدعاء وهكذا الداعيه وهكذا المسلم الذي يريد ان يبلغ عن الله ورسوله لا يلتفت الى حطام الدنيا، لا يلتفت الى المغريات الى الفتن، بل كل واحد ليه فتنته وليه مغرياته وللمساوات والمساومات والمفاوضات اللي الشيطان بيشتغل عليه معاه. في حد ممكن تكون فتنته في الأموال، واحد تاني فتنته في الشهرة، واحد تالت المساومات والمفاوضات بتاعته اللي هو يا عم عشان مش عارف تروح فين فتتكلم في جزء معين والجزء ده ما تقولوش في الدين او ما تعرضوش بالشكل ده. سبحان الله، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هو دين الله عز وجل كامل مكتمل خلاص. فبالتالي خد بالك، خد بالك من هذه الامور، اوعى تكون سايب الباب للشيطان، شيطان الانس والجن للمفاوضات، وان يلعب بدماغك وان يحطك في حاجه انت المفروض ما تكونش موجود فيها، او تاثر عليك في تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى وتبليغ رسالات الله عز وجل على طريق الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم هذا الامر خلاص عرفوا ان الموضوع منتهي، وان المرحله دي مش هينفع فيها مفاوضات ولا مغريات ولا يعرضوا حاجه تانية على النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان الله عز وجل انزل جوابا لهذه التساؤلات، ان ازاي هم ما فيش مفاوضات، ازاي ما بيحصلش هذه المغريات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميع. اللي هو ده جواب ربنا يا جماعة، إن الرد القاطع هذا من عند الله. إن هم عايزين معجزات، عايزين حاجات يعقلوا بيها مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعجزوا بيها النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع يا جماعة مش كده: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أنا ماليش دعوة، هذه رسالات الله تبارك وتعالى. لا أنا عايز مال، ولا عايز ملك، ولا عايز شرف، وأنا جاي ولا لا جاي بمعجزات أعمل لكم جبل الصفوة، جبل الصفا عفوا، جبل الصفا ذهب، ولا فيش الكلام خالص. انتقلوا بعد كده لنقطة ثالثة، طلبوا انه يسال ربنا سبحانه وتعالى انه يبعث لهم ملكا حتى يصدقونه ويراجعونه فيه، بل يفجر لهم الانهار ويجعل لهم جنات وكنوز وقصور من ذهب وفضه. فالله عز وجل اجابهم بنفس الجواب، فذكر ربنا تبارك وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قضية إن هو خلاص بدأ في تعجيز، والله عز وجل ينزل على نبيه من الوحي ما يجيب عن هذه الطلبات. ان القضيه يا جماعه حتى لو انت عملت كده يا محمد هم مش هيؤمنوا، هو بس قضيه تعجيز. فانتقلوا بعد كده لنقطه رابعه اللي هي ايه، ودي اشد كفر والعياذ بالله مما سبق، ان طلبوا منهم العذاب، طلبوا إن من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعجل لهم العذاب، اللي يسقط عليهم السماء كسفة، السماء تنزل عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء فعل. وهنا قالوا هذه المقولة، يعني سبحان الله، بسخرية واستهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك ونطلب منك حتى يعلمك ما تراجعنا به، وما هو صانع بنا إذا لم نقبل؟ ثم هددوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التهديد وقالوا: أما والله لا نتركك ما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانصرف إلى أهله حزينا لما رآه من طمع عندهم وما أقساهم وما أعتاهم في هذه الطلبات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طمعان، أو كان يريد صلى الله عليه وسلم إن هم يبقى يسلموا أو يأتوا معه في طريق الدعوة، في هذا الطريق، طريق إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الله، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر وانصرف، أبو جهل قال لهم بمنتهى الكبر والغرور: يا معشر قريش، إن محمد قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله. أنت متخيل أبو جهل بيعاهد الله؟ ده إيه الفجر ده؟ ده إيه التشوهات الفكرية والنفسية والمعرفية؟ وقول تحتها كل اللي أنت عايز تقوله. واحد بيقول يعني أنا هعاهد ربنا وعاهد الله، لا يسن له بحجر لما أطيق حمله، أكبر حجر هعرف أشيله هشيله، فإن سجد في صلاته كسرت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، قال: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي ما تريد. عاهد ربنا إن هو يجيب أكبر حجر يقدر يشيله وينزله على دماغ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما إيه؟ أول ما يشوف سجد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثاني يوم خد حجر، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستنيه فضل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح قام يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتين ينظرون ما أبو جهل فعل. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم حمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا منه رجع منهزما مرعوبا قد وقع من يديه الحجر. فقريش اتعجبت، جرم على أبو جهل وقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل، ولكن لما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل. ذكر الإبل كبير، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل عنقه ولا أنيابه، فهم بي أن يأكلني. جمل كبير هم إن هو يأكلني أول ما رحت عشان أضرب بهذا الحجر رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل لو دنا لأخذه. الله عز وجل نزل سيدنا جبريل بهذه الصورة حتى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قريش بدأت تاخد بالها وشايفة ده، إن الإسلام بدأ ينمو، وإن وسائلها الأولانية في محاربة هذا الدين ما عادتش بتمنع انتشار هذا الدين. فبدأت ترسم خطة جديدة أحكم من سابقته. وهي مسألة إيه؟ اجتمعوا وبدأ يعملوا معاهدة ضد المسلمين، ومش بس ضد المسلمين، ضد المسلمين وضد أي حد هيتعاطف مع المسلمين أو هيحمي حد فيه. ومش بس كده، ده اتفقوا ان هو لا يبيعوا ليهم ولا يشتروا منهم اي حاجه ولا يتجوزوا منهم ولا هم يتجوزوهم، خلاص. طب ده في مقابل ايه؟ هذا الامر وهذه المعاهده لن تنقطع عنهم حتى يسلموا الى النبي، يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش. ليه؟ عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكتبوا صحيفه فيها عهود ومواثيق وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا لهذه النصوص: ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل، أي النبي. ويقال إن اللي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم، ويقال أيضا نضر بن الحارث. والصحيح إن اللي كتب هذه الصحيفة بغيب بن عامر بن هاشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يديه. وطبعا ما فيش شك ان قضيه المتطرفين اصحاب العقول يعني الشريره والقلوب الميته نجحوا ان هم فعلا يسيطروا على هذا الامر ويوقعوا هذه المعاهده ويكتبوها. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إن هم ياخد الصحابة وكل من كان يحمي الصحابة لشعب بني هاشم. ونحاس طبعا في الوقت ده ليهم بنو عبد المطلب، سواء كانوا على مستوى الناس اللي آمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الناس اللي ظلت على دينهم اللي هو المؤمن والكافر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا مين؟ أبو لهب. وبدأ هذا الحصار واشتد الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والوقت ده كان المشركين ما كانوش بيسيبوا أكل يخش مكة أو يخرج من مكة إلا اشتروه، عشان ما يخلوش أي حد من الناس التجار أو الناس الأغنياء اللي موجودين في المسلمين زي سيدنا أبو بكر أو سيدنا عبد الرحمن بن عوف أو غيره من الأغنياء إن هم يشتروا طعام. فكانوا بياخدوا الأكل كله وبيشتروا كل ما يمكن شراءه حتى يمنعوا أي بيع وشراء إن هو يكون مع أو عند المسلمين أو من خلال المسلمين. لدرجة إن المسلمين وقتها والصحابة رضي الله عنهم كانوا أكل ورق الشجر والجلود. وطبعا كان صوت النساء والصبيان شديد من البكاء نتيجة الجوع والعطش، وهذا الشعب كان فيه من المآسي والابتلاءات التي مر بها الصحابة. ده بقى أصعب محنة اقتصادية مر بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب إيه اللي هيحصل في هذا الأمر؟ وإزاي الشعب ده أو إزاي هذا الحصار هيتم تشتيت مجهود المشركين، فضلا عن إن الحصار ده خلاص ينتهي كتر تصعيد المحاولات والمغريات أمام المسلمين زي ما ذكرنا في قضية للأول خالص عرض المال والجاه والشرف، ثم بعد كده تعريض بقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن هو يذهب إلى أطباء، ثم مفاوضات بتعجيز النبي صلى الله عليه وسلم من خلال طلب معجزات الله عز وجل ينزل بها قرآنا إلى يوم القيامة. يتلى في هذا الأمر أن حتى لو هذه المعجزات تمت لن يؤمنوا لك هؤلاء، لأن هذه الأمور التي يطلبونها من باب التعجيز وليس من باب أنهم يريدون أن يستبصروا لهذا الدين وهذا الأمر. ثم أصبح كل هذا هباء منثور لا يسمن ولا يغني من جوع، فانتقلوا إلى الحصار الاقتصادي أو التضييق المادي، التضييق الاقتصادي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. ومش بس كده، التضييق المجتمعي في البيع والشراء وفي الزواج وفي المعاملات وكل حاجة، عشان يوصلوا إيه؟ عشان يوصلوا بس إن هم عايزين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل يحمي هذا الدين، الله عز وجل يحمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل هو الذي يسير هذه الأمور حتى يمكن لدينه سبحانه وبحمده بعز عزيز أو بفجر. أي حد يتخيل ولو للحظات إن هو ممكن يسيطر على هذه الدعوة أو يجعل هذه الدعوة في مائدة المفاوضات. واللي حصل بعد كده بدأ الأمر ينتشر، وخصوصا إن الحال المزري اللي مر به الصحابة في الشعب، أصدق حديث هو حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص لما قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول أعزكم الله، فنظرت فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ورضتها وسففتها بالماء فقويت بها ثلاثة، عملها زي شوربة كده، قول قعدت عليها ثلاثة أيام. تخيل يا جماعة الدنيا وصلت لفين؟ موضوع صعب جدا. ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة على هذا الأمر ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. يا ترى إيه الفتن اللي عدت علينا عشان نصبر عشان ديننا؟ ودي نقطة محتاج كل واحد فينا يقف معاها وقفة. ثم أما بعد، ها أنت دلوقتي 3 سنين رباط الإيمان هو الذي يمسك، 3 سنين من الابتلاء، ابتلاء الاقتصادي، مش عشان فلانة نازلة فبيقول لك لا ده لازم تقلع الحجاب عشان تشتغل، أو ماله ده ضرورة، لا مش ضرورة، اصبري لا تفتني، فلان حلق لحيته عشان الشغل طالب منه كده، ليه؟ اصبر دور على شغل تاني، خليك استغني بالله، كن قويا بالله. فلان مضطر ان هو يشتغل في بنك ربوي، ليه الاضطرار؟ ما تشتغل في اي مكان تاني. الابتلاءات كتير والفتن كتير، ما تخليش دينك رخيص، خلي دينك اغلى حاجه في حياتك، واصبر واصبر اصبر عشان تكون قد المسؤوليه وقد هذا الامر العظيم الذي سيكون لك بعد ذلك. شرف كل الشرف أن تبلغ عن الله ورسوله، وخصوصا إنك اخترت أو اخترت طريق الدعوة، أخت ربنا فتح عليها عمل الدعوة أو القرآن أو اصبري، ممكن يكون الزواج تأخر ولكن ما تنزليش في المعايير اللي أنت كنت عايزاها في الزوج الصالح المصلح، ما تختاريش أي اختيار وخلاص لأن ده هيعطلك بعد كده، مع طبعا الاختلاف في مقامات العبودية أو اختلاف مقام العبودية الخاص بالنساء بعد الزواج لمقامات أخرى. نفس القصة، أنت ربنا فتح عليك في طلب العلم، وطلب العلم والدعوة دائما أو غالبا يكون من الصعب، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يكون هناك ساعة من الوقت في الأمور الدنيوية العامة، يا دوبك اصبر اصبر، ده اختيار أنت اخترته، اصبر عليه، اوعى تتنازل لمجرد اختيار ممكن يجي أو ما يجيش، لا ما تعملش ده، اصبر اصبر واستحمل ما دام الطريق ده أنت عارف أن نهايته رضا ربنا سبحانه وتعالى، اصبري ما دام أنت عارفة إن هذا الأمر بيد الله وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. في أيام الشعب هذا الحصار شعب أبي طالب، كان المسلمين مش موقفين دعوة، لا ده كان في موسم الحج بيقابلوا ناس ويدعوهم للإسلام. ودي نقطة مهمة جدا، اوعى آلامك وابتلاءاتك وفتنك أو الفتن اللي أنت بتتعرض ليها أيا كانت هي إيه تشغلك عن تبليغ الدعوة. اوعي المشاكل اللي ممكن تحصل لك في حياتك اليومية تعطلك عن الثغر اللي ربنا سبحانه وتعالى وقفك فيه. كل الناس يا جماعة بيبقى عندها مشاكل، مفيش حد مرتاح، الغني الفقير القريب البعيد الذاكر الغافل، أي حد عنده مشاكل، ولكن في حد بيقدر ربنا سبحانه وتعالى يوفقه بيعينه ان يتغلب على هذه المشاكل، وفي واحد بيقدر ان هو والمشاكل دي شغاله او موجوده احاول احلها، وفي نفس الوقت المشاكل دي مش هتعطلني عن طريق ربنا سبحانه وتعالى او الطريق الى الله او طريق الدعوه او طريق طلب العلم او طريق العباده او طريق صنائع المعروف او طريق تبليغ دين ربنا او طريق ايا كان الطريق والثغر اللي ربنا وقفك فيه، المشاكل هتبقى كده كده موجوده، ولكن اوعى تخلي المشاكل دي سواء مشاكل ماليه فتن ذنوب غفله احتياجات دنيويه تعطلك عن تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى، تعطلك عن الثغر اللي ربنا وقفك فيه. عشان كده اول زمره تدخل الجنه مين يا جماعه؟ مين اول زمره تدخل الجنه؟ الذين ايوه الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وفي صدره حاجة لا يستطيع لها قضاء. من كتر انشغاله بدينه، من كتر انشغاله بالدعوة، من كتر انشغاله بالعبادة، من كتر انشغاله بتبليغ رسالات الله تبارك وتعالى وإقامة مفردات هذا الدين، كان ليه متطلبات دنيوية، كان ليه متطلبات حياتية لا يستطيع لها قضاء. مش قادر، مش قادر يبقى حياته زي حياة الناس، احتياجاته مش زي احتياجات الناس، طريقة معيشته مش زي طريقة معيشة الناس، اختياراته مش زي اختيارات الناس. ليه؟ لأنه قبل أن يكون ضمن هذه الزمرة، ضمن هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى ولا يخشون أحدا إلا الله. طب هل الأمر هيظل على هذا؟ أبدا. الله عز وجل يبتلي المرء على قدر دينه. يشوف الأول في عطاءات وفي أمور في أوقات الفتن وأوقات الابتلاءات، يقول لك دايما إن الصبر جزء من العلاج، الصبر جزء من العلاج، اصبر إنما الصبر بالتصبر، اصبر على ما أنت عليه وحاول إن أنت تحل المشكلة اللي أنت فيها أو الابتلاء اللي أنت واقع فيه، استشير، ادعو، تضرع، شوف هتعمل إيه، حل ده، بس أهم حاجة فصبر جميل. ثم تأكد أن الله عز وجل سيأتي بالفرج، سيأتي بالفرج. بالفعل أصبح الأمر زائد عن الحد. كان هشام بن عمرو استاء لما وصل إليه المسلمين، وشاف ما هم فيه من عناء، وكان دايما دايما بيروح لبني هاشم في الشعب يستخفى كده او مستخفيا بيروح ليهم بالاكل والشرب والكلام ده. فذهب الى زهير بن ابي اميه، فقال: يا زهير، ارضيت ان تاكل الطعام وتشرب الشراب واخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك، ما اصنع وانا رجل واحد؟ قال: اما والله لو كان معي رجل آخر لكنت في نقدها. قال: قد وجدت رجلا. قال: فما هو؟ قال: أنا. فقال له زهير: ابغنا رجلا ثالث، احنا عايزين واحد كمان. فذهب إلى المطعم بن عدي، فذكر أرحام بني هاشم وبني عبد المطلب وابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم والبغي على المسلمين. فقال المطعم: ويحك، ما أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالث. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابع. فذهب إلى أبي البختري بن هاشم، فقال له نحو مثل ما قال للمطعم، فقال: هل أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. فذهب إلى زمع بن الأسود فكلمه، فقال: أنا معك وأنا أبدأكم بالكلام. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة فطاف بالبيت سبع سبع أقبل على الناس، فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام وناس بسوا الثياب، وبنو هاشم هلكة لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. قال أبو جهل، وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. قال: كذبت، والله لا تشق. فقال زمع بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. وقال أبو البختري: صدق زمع، لا نرضى بما كتب فيها ولا نقر به. فقال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقام أبو جهل وقال: هذا أمر بيت بليل. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف إن هذه الصحيفة ستنقض، وأن الله عز وجل أرسل حشرة تشبه كده النمل، الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله، فأخبر به عنه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتكم وظلمنا. قالوا قد أنصفت. وبعدما دار هذا الكلام قام المتعب من الصحيفة ليشقاها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكل. فقال المطعم: نحن براء من هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، ولن نمالئ أحد في فساد أنفسنا وأشرافنا. وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش، فخرج أقوام من شعبهم، من فخرج القوم يعني من هذا الشعب، وقد أصابهم الجهد الشديد. أن الله عز وجل يهيئ لنصرة هذا الدين، ويصنع لإقامة هذا الدين، ويحمي العاملين لهذا الدين. وإنما قضية الابتلاء كده كده كل مر سيمر، أي ابتلاء مصيره إلى الزوال إن لم يكن في الدنيا فإلى الآخرة. فاصبر واحتسب، أوعى تقع أسير للفتن، أسير للابتلاء. اصبر، سل الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتمنى الابتلاء، سل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولكن إذا وقع عليك البلاء اصبر وتأكد وكن على يقين، وتأكد إن مع العسر يسرا، هتفرض. اصبر، اصبري، لعل الله عز وجل يهيئ لك ما هو أفضل لك، يهيئ لك ويصنع لك بما هو خير مما تطلبين. اصبري، اصبري واحتسبي إلى الله عز وجل. اصبر، ما تسيبش، امضي ولا تلتفت، اصبروا. أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قدعا للموت داعينا، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا، ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا. الدين الآن محاصر، الثوابت بتضيع، الفتن كثيرة، تشوهات لبقايا الدين في حياة الناس، عري موجود، تبرج موجود، زنا موجود، خمور موجودة، مخدرات موجودة، شذوذ موجود، مثلية موجودة، إباحية موجودة، في إيه؟ إيه كل ده؟ إيه كل الفتن دي؟ محتاجين رجالة. نقصد بكلمة الرجالة أو الرجال من الذكور والإناث، فليس كل ذكر رجل، ولكن كل رجل ذكر، وكل رجل، أو ممكن أن تكون الإناث رجال تحملوا مسؤولية. دايما نقول إن النساء، بيقولوا للنساء نصف المجتمع، ولكن هم المجتمع لأنهم يلدون النصف الآخر. ودايما الواحد لما بيقرأ وبيبحث في سير الأئمة، سير المجددين، سير المغيرين، سير الفاتحين، هتلاقي الأم أو الزوجة زي نموذج السيدة خديجة، زي أم ابن تيمية، زي أم محمد الفاتح، زي أم الإمام مالك، صانعة الرجال، مصنع الرجال، الأم والزوجة والأخت. اصبروا، أحتاج رجال يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى. اللي حصل في حصار الشعب كان ثبات الصحابة في هذا الشعب نصر عظيم، خلى ناس كتير تعتنق الإسلام. المسلمين لما بيصبروا، لما بيكونوا أصحاب عقيدة، أصحاب إيمان، يأتي الفتح، هداية، التوفيق. أيضا قضية التجرد، لما الواحد بيحصل له ابتلاء
بيحصل له غربله، بيحصل له نقاء واخلاص لله عز وجل، لانه هو عايز الطريق ده. مهما حصل هو ثابت وصابر على ما هو عليه في سبيل هذه العقيده. ثم تاكد ان كل ما الازمه بتشتد وبتبدو وكأنها لا مخرج منها، أتى الله بالفرج سبحانه وبحمده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عشان كده اصبر، اصبر على ما أنت عليه. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وإزاي الدعوة هترجع مرة تانية؟ وإيه هي المفاوضات الجديدة أو المرحلة الجديدة اللي قريش هترجع بيها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإزاي الصحابة حركتهم الدعوية والبنائية على المستوى البنائي الخاص فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من معاني الوحي وقيم الوحي في هذا الوقت، وما بين تحركات النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية على مستوى البناء وعلى مستوى الحركة العامة للدعوة وتبليغ رسالات الله تبارك وتعالى؟ ده هنعرفه المرة الجاية بإذن الله. لو في أي سؤال خلال 10 دقائق خاص باللقاء أو عموماً